غيرهم، وما ثبت في الفرض ثبت في النفس. والصفة الثانية أن يقنت بعد الركوع، قبل الركوع. الصفة الأولى أن يقنت بعد الركوع، والصفة الثانية أن يقنت قبل الركوع. وهذا دلله حيث بين كعب رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه البخاري أخرجه أبو داود معلقا، أخرجه أبو داود معلقا، وكذلك أيضا النسائي وغيرهم، وهذا الحديث يعني في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع في الوتر قبل الركوع، هذا ورد من حيث بين كعب كما سلفنا، ورد أيضا من حيث ابن مسعود، حيث ابن عباس، لكن البيهقي رحمه الله ضعف هذه الأحاديث، ضعفها البيهقي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الإمام أحمد بن خزيمة بن المنذر. قال الإمام أحمد: لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إذا لم يثبت القنوت قبل الركوع، فإنه يقتصر على القنوت بعد الركوع، لأن العبادات توقيفية. قال: بعد الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، إلى آخره، الدعاء المعروف هذا يقوله. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه هو إذا كان يصلي مع جماعة فإنه يقوله بلفظ الجمع، لكن إذا كان يصلي منفردا فهل يقوله بلفظ الجمع أو نقول بأنه يقوله بلفظ الإفراد؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقوله بلفظ الإفراد كما ورد في الحديث: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يقوله بلفظ الجمع حتى ولو كان يصلي وحده، فإنه يقوله بلفظ الجمع، يعني لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين. نعم. واستحب بعض العلم أن يبدأ قنوته بما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يعني استحب بعض العلماء أن يبدأ بما ورد عن عمر: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. هذا ورد عن عمر وهو تابع. كذلك أيضا ورد عن عمر أيضا أنه قنت قبل الركوع، فهذا مما يستدل به للصفة الثانية. أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قنت قبل الركوع، وهذا مما يستدل به للصفة الثانية في البيهقي. وعلى هذا نقول أن الإنسان يقنت بعد الركوع كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس. يعني في بعض الأحيان يقصد قبل الركوع بورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما حديث أبي الوارد في ذلك فإنه ضعيف كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله بن خزيمة غيرهم. قال: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الحديث أجل الإمام أحمد والترمذي من حيث الحسن. هذا الدعاء هذا وارد في حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني إلى آخره. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. أما هذا كما سلف الحديث هذا رجل الإمام أحمد والترمذي غيرهم والنسائي وغيرهم، وصححه جم من العلم. صحح هذا الحديث كثير من العلم مثل ابن خزيمة رحمه الله، بن حبان، الحاكم، وحسنه الترمذي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا يقول هذا بك، قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. أيضا كما أنه ورد عن علي، حيث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في آخر الوتر، يقول هذا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ويجعله في آخر الوتر كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه. ورجعوا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فيقول ذلك في آخر الوتر. اللهم صل على محمد. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وردت في حديث الحسن في سنة الترمذي، وردت في حديث الحسن: اللهم صل على محمد. لكن هذه الصلاة لا تثبت في سنن الترمذي، ليس في سنن الترمذي، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت عن الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا ما دام ذلك نقول بأن الإنسان لا يفعلها كثيرا. يعني في بعض الأحيان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان يترك الصلاة، في بعض الأحيان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأحيان يترك الصلاة. قال: ويمسح وجهه بيديه، يعني إذا فرغ من الدعاء، إذا فرغت من دعاء القنوت فإنك تمسح وجهك بيديك. وهذا فيه نظر، نعم هذا فيه نظر، يعني استحباب مسح الوجه باليدين هذا لم يذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول: يستحب الرفع دون المسح، يعني يستحب للإنسان أن يرفع يديه، لكن كونه يمسح بهما وجهه بعد الفراغ هذا ليس مشروعا، ليس مشروعا. والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن مسح الوجه باليدين أنكر ذلك وقال: ما علمت. الإمام مالك لما سئل عن مسح الوجه باليدين أنكر ذلك وقال: ما علمت. نعم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ورد فيه حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. الإسلام لا تقوم به المصلحة. وقد ورد في ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه نعم وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديثان غيرهما هذان الحديثان لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عمر حديث ابن عباس وحديث يزيد ابن السائب هذه الحديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقول لا يشرع للإنسان أن يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الدعاء لا في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة. فهذا غير مشروع. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هذا فيه نظر لعدم ثبوت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ويكره قنوته في غير وتر. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقنص كلما أوتر كلما أوتر فإنه يقنص. هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب القنوت كلما أوتر الإنسان يعني. وعلى هذا يستحب لك أن تقنت كل ليلة تدعو قبل الركوع كما تقدم لنا أو بعد الركوع أحيانا تدعو كل ليلة. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأيضا هو مذهب أبي حنيفة أخذا بحديث الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. والرأي الثاني أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من شهر رمضان وهذا قال به الشافعي رحمه الله وكذلك أيضا قال به مالك الإمام مالك. واستدلوا بأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب وفيه ولا يقنت إلا في النصف الثاني أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أبي بن كعب في سنن أبي داود وفيه ولا يقنت إلا في النصف الثاني. ولكن هذا الحديث هذا الأثر ضعيف والصواب في هذه المسألة أن يقال ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يقنت لكن لا يداوم على الوتر بل في بعض الأحيان يقنت وفي بعض الأحيان يترك القنوت. والذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يروى عنها القنوت في الوتر يعني الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل مثل عائشة حذيفة بن عباس وغيرهم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر. وعلى هذا نقول يترك الإنسان قنوت في الوتر إلا في بعض الأحيان يعني يكون الغالب على هدي الإنسان أنه ما يقنت يترك القنوت وفي بعض الأحيان يقنت لحديث الحسن ورد عن عمر إلى آخره. وبعض الناس يتوهم أنه إذا ما قنت ما أوتر أنه إذا لم يقنت لم يوتر. وهذا لا شك أنه خطأ بل نقول لأن الإنسان يترك القنوت إلا في بعض الأحيان لأن الذي يتأمل كما سلف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في صلاة الليل في الصحيح في الصحيحين وغيرهما يلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقنت يوتر بلا قنوت الذين وصفوا صلاته بالليل ما ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط. وعلى هذا نقول يترك الإنسان القنوت إلا في بعض الأحيان يفعله. أيضا بقينا في مسألة أخيرة تتعلق بالقنوت بالوتر، وهي قضاء الوتر. قضاء الوتر نقول يستحب للإنسان أن يقضي الوتر، لكن متى يقضي؟ متى يقضي الوتر؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم بأنه يقضي الوتر بعد طلوع الفجر، وذهب إلى طائفة من السلف وقال به الإمام مالك رحمه الله أنه إذا طلع الفجر ولم يوتر لا بأس أن يوتر وأن يقضي الوتر، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيوتر، حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيوتر، يصبح فيوتر. وأيضا حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر. إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر. فقال إلى صلاة الصبح، فدل على أنه إذا طلع الفجر أنه لا بأس أن يقضي قبل صلاة الصبح. وهذا الحديث قدر الإمام أحمد رحمه الله لكنه لا يثبت، يعني مخرجه الإمام أحمد والطحاوي إلى آخره، لكنه لا يثبت. والرأي الثاني أنه لا يقضي، يعني إذا طلع الفجر فإنه لا يتمكن من قضائه، أم لا يتمكن من قضائه. ودليل ذلك ما تقدم لنا من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني إذا طلع الفجر لا يتمكن من قضائه بعد الفجر، لكن يقضيه ضحا كما سيأتي. في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر 11 ركعة. وسبق لنا هذا الحديث. فقولها قوله في أو قول عائشة إلى طلوع الفجر هذا يدل على أن صلاة الوتر يمتد وقتها إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر. وكذلك أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى. وهذا في الصحيحين. وكذلك أيضا قال عمر ابن عمر يقول فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وهذا أخرجه البيهقي والحاكم والصحاح والحاكم. وعلى هذا يقضيه روحا، يقضيه روحا، يعني إذا طلعت الشمس وزال وقت النهي يقضيه. لحديث عائشة في مسلم قالت وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فقولها صلى من النهار 12 ركعة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قضاه ضحا. وكيفية قضائه يقضيه شفعا لا يقضيه وترا. فإذا أراد الإنسان أن يوتر الليل بـ11 ثم نام عن ذلك فإنه يصلي للنهار 12، وإذا أراد أن يوتر مثلا بثلاث ثم نام فإنه يصلي من النهار 4، وهكذا. وأيضا يعني حيث عائشة وحيث حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنة الفجر، بل يخفف هاتين الركعتين، يعني يخفف هاتين الركعتين كما سيأتينا إن شاء الله. فالقول بقضاء الوتر بعد طلوع الفجر هذا فيه نظر، بل يؤخر الوتر إلى أن تطلع الشمس وترتفع ثم ذلك يقضيه شفعا. قال رحمه الله تعالى: ويكره قنوته. قال: ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. هل يقنت في الفرائض أو لا يقنت في الفرائض؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا مكروه، أما هذا قال به أيضا أبو حنيفة، وعند مالك والشافعي أنه يقنت، يعني عند مالك والشافعي رحمهم الله أنه يقنت في الفجر في صلاة الفجر. فهذان رأيان، يعني هذان رأيان، الرأي الأول أنه لا يقنت إلا أن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بأن تنزل للمسلمين نازلة، والرأي الثاني أنه يقنت، يعني أنه يقنت، ولكل منهما دليل، لكل منهما دليل. أما الذين قالوا بأنه لا يقنت، يعني الذين قالوا بأنه لا يقنت فاستدلوا على ذلك، استدلوا على ذلك بأنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت إلا في النوازل فقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قنت يدعو على رحل ودكوان وعصية، وأيضا قنت أيضا يدعو للمستضعفين من المؤمنين بمكة: اللهم أنجل وليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجل وليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام إلى آخره. فالقنوت الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في النوازل، في الفرائض لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت إلا في النوازل. الرأي الثاني أنه يقنت في الفجر، قلنا هذا قال به الإمام مالك والشافعي، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، نعم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، وهذا قاله الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم، صححه الحاكم. وهذا أجاب عنه العلماء رحمه الله بجوابين: الجواب الأول عدم ثبوت، عدم ثبوت هذا الحديث، والجواب الثاني على فرض ثبوته وأنه ثابت، فإن المراد بقوله بقول أنس لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، إن المراد بذلك هو إطالة القراءة، إطالة القراءة. والقنوت في اللغة العربية يطلق على معاني، يعني يطلق على معاني، فالمراد لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل قيام لإطالة القراءة، وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث محمود وحديث رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسفر بالفجر فإنه أعظم، فإنه أعظم الأجر. والمراد بالإسفار هنا ماذا؟ إطالة القراءة، يعني كما قال الصحابي رحمه الله، يعني أن يدخل في صلاة الفجر بغلس ثم يطير القراءة حتى يشرك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسروا بالفجر. طيب قال إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. يعني إذا نزل للمسلمين نازلة غير الطاعون، استثنى المؤلف رحمه الله الطاعون بما سيأتي أن الطاعون أنه شهادة فلا يدعى برفع الشهادة، فيقول المؤلف رحمه الله إذا نزلت بالمسلمين نازلة يقنت الإمام. وهذا كما تقدم لنا للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، حيث أنس، حيث أبي هريرة، قنت النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا للمستضعفين من المؤمنين، ولما دعا على أحياء من العرب على ذكوان ورعل وصية دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل بالمسلمين نازلة فإن الإمام يقنط. طيب وما المراد بالنازل؟ ما المراد بالنازلة التي يقنط من أجلها؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، المؤلف ما بين، قال نازلة يشمل كل نازل، يعني يشمل كل نازل، لكن الذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفهم أن المراد بالنازلة هي النازلة التي من قبل الخلق، يعني إذا حصل للمؤمنين أذية من قبل الخلق وضرب، أما إذا كان ذلك من قبل الخالق فإنه لا يقنت، بل فيه عبادات أخرى. فإذا حصل للمؤمنين أذية من قبل المخلوقين فإنه يقنت، ولهذا قنت النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء على أحياء العرب، في الدعاء على في نجاة بعض المؤمنين إلى آخره، في حصول الضرر لهم من قبل المخلوقين. أما إذا كان ذلك من قبل الخالق فإنه لا يقنت، ولهذا لما كسفت الشمس ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى صلاة الكسوف، ولما حصل الجد والقحط إلى قره ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حصلت الزلازل صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كصلاة الكسوف، وإذا أقبلت إذا هبت الريح إلى قره أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأدبر ودخل وخرج إلى قره، وقال اللهم إن نسألك من خيرها إلى قلت، فلم يقلت النبي عنه. وعلى هذا نقول المراد بالقنوت هنا ماذا؟ إذا حصل أذية من قبل المخلوقين. نقبل غدا رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم شيء من أحكام الوتر، أيضا بقينا من أحكام الوتر، بقي علينا مسألة ومسألتان، فمن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يعني ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. هاتان الركعتان اختلف أهل العلم رحمه الله في توجيههما، فذهب بعض أهل العلم إلى إنكارهما كلمة مالك رحمه الله، فأنكر هاتين الركعتين للحديث الواردة في الأمر بأن يجعل الإنسان آخر صلاته وترا، مثل حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وأيضا حيث بسعيد أوتروا قبل أن تصبحوا. وأيضا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى إلى آخره. نعم إلى آخره. فقال بإنكار ذلك. والجواب الثاني عن هذا الحديث قالوا بأن ما ثبت في حديث عائشة أن من صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس قالوا بأن هذا فعل والأمر بأن يجعل الإنسان آخر صلاته وترا قول، والقول مقدم على الفعل والجواب الثالث قالوا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والجواب الرابع ذهب إليه ابن القيم رحمه الله قال بأن هذا بأن هاتين ركعتين بمنزلة السنة لصلاة الوتر، يعني بمنزلة السنة الراتبة لصلاة الوتر. وهذا التقليد من ابن القيم رحمه الله فيه نظر، يعني فيه نظر، لأنها لو كانت سنة راتبة لداوم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، لكن لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام المداومة. وعلى هذا نقول يستحب للإنسان أن يفعل ذلك في بعض الأحيان، يعني في بعض الأحيان يستحب للإنسان أن يصلي هاتين ركعتين بعد الوتر ويتركهما، يعني يتركهما ويفعلهما. وأيضا في حديث أبي أمامة لكنه ضعيف في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى تقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية في الركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون، لكن هذا الحديث كان ضعيف. أيضا يستحب للإنسان إذا انتهى من وتره أن يقول سبحان الملك القدوس يعني ثلاث مرات، ويمد صوته في الثالثة في حديث أبي بن كعب في أبي داود والنسائي، وفي سنة الدارقطني زيادة رب الملائكة والروح، يعني رب الملائكة والروح. قال رحمه الله تعالى طيب تقدم لنا أيضا ما يتعلق بالقنوت في النوازل، وذكرنا هل يقنت في النوازل أو لا يقنت إلى آخره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في النوازل. وذكرنا أيضا ما هي النازلة التي يقنت فيها إلى آخره، وذكرنا بأن النازلة التي يقنت فيها ما كان سببها من المخلوق، يعني إذا كانت بسبب أذية المخلوقين فإنه يقنت. وقال المؤلف رحمه الله تعالى إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. الطاعون اختلف أهل العلم رحمه الله في تفسيره فقيل بأنه كل مرض عام، قيل بأن الطاعون هو كل مرض عام تفسد به الأمزجة والأبدان. وقيل بأن الطاعون هو عبارة عن قروح وجروح تخرج في مغابن البدن، هي عبارة عن قروح وجروح تخرج في مغابن البدن. قال المؤلف رحمه الله: فيقنت الإمام الأعظم إلا أن تنزل بالمسلم نازلة غير الطاعون. استثنى المؤلف رحمه الله الطاعون إذا نزل، قالوا العلة في ذلك، قالوا بأن الطاعون شهادة فلا يدعى برفع الشهادة. قال: فيقنت الإمام في الفرائض. وعلى هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا نزل بالمسلمين نازلة فإن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط، يعني يقنت الإمام الأعظم فقط، وما عداه فإنه لا يقنت. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقنت كل إمام جماعة فإنه يقنت. والرواية الثالثة أنه يقنت كل مسلم سواء كان إماما أو كان منفردا، حتى لو صلى الإنسان منفردا فإنه يقنت. وهذه الرواية الثالثة اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله يقنت الإمام في الفرائض، في كل الفرائض، لكن قال العلماء رحمهم الله كما قال شيخ الإسلام وغيره: القنوت في الفجر والمغرب آكد، ويقنت في كل الفرائض، يعني يقنت في الظهر، يقنت في العصر، في العشاء الآخرة، وكذلك أيضا في الفجر والمغرب، لكنه في الفجر والمغرب هذا آكد. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء وصلاة الصبح. يقول أبو هريرة: لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء وصلاة الصبح. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا، يعني قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود الحاكم وغيرهما. في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في المغرب والفجر. وعلى هذا نقول إذا قنت فإنه يقنت في كل الصلوات، يقنت في كل الصلوات. وإذا كانت الصلاة سرية هل يسر بالدعاء أو يجهر؟ نقول بأنه يجهر بالدعاء. فإذا قنت مثلا في الظهر والعصر يجهر الإمام بالدعاء، لأنه جاء في حديث ابن عباس: يؤمن من خلفه. ولا يمكن أن يؤمن من خلفه إلا إذا جهر بالدعاء. على هذا نقول بأنه يجهر بالدعاء ويؤمن من خلفه. وقال المؤلف رحمه الله في الفرائض تقدم جاء ذلك من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لكن استثنى العلماء رحمهم الله الجمعة، صلاة الجمعة، فقالوا بأنه لا يقنت فيها استغناء بدعاء الخطبة، لأن الخطيب سيدعو ومن دعائه سيكون الدعاء لرفع النازلة التي نزلت في المسلمين. أيضا من الأحكام المتعلقة في قنوت النوازل إلى متى يقنت، نقول أن القنوت معلق بحكم، والمعلق بحكم يدور مع هذا الحكم، فالقنوت علته هي النازلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلى هذا نقول بأنه يقنت إلى أن ترفع النازلة أو إلى أن يرفع الله النازلة عن المسلمين. وما جاء من كون النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا إلى آخره، نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت شهرا لأن النازلة استمرت إلى هذا الوقت، النازلة استمرت وليس هذا على سبيل التحديد. فعلى هذا نقول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فأن القنوت إنما شرع لأجل النازلة، فيبقى مشروعا إلى أن يرفع الله النازلة عن المسلمين. كذلك أيضا مما يتعلق بأحكام القنوت في الفرائض أو في النوازل في الفرائض، الدعاء. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الدعاء في القنوت ليس شيئا معينا، ولا يدعو بما خطر له، وإنما يدعو بما يناسب النازلة. يقول الدعاء المشروع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن يدعو بما يناسب النازلة، يعني أن يدعو بما يناسب النازلة. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أحياء من العرب كما سبق، ودعا المستضعفين من المؤمنين إلى قلب، فيدعو بما يناسب النازلة. فإذا كان أحد من المسلمين في ضرر دعا له برفع ذلك الضرر عنه، أو في أسر أو في حصار أو غير ذلك، فإنه يدعو بما يناسب النازلة. وأما الدعاء بقول اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، فهذا ليس مشروعا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المتأمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل أنه كان يدعو بما يناسب النازلة فقط. ولا بأس أن الإنسان يثني على الله عز وجل في أول الدعاء، لأن هذا باب التوسل، والقنوت هذا دعاء، يعني هذا باب التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإذا أثنى على الله عز وجل في أول القنوت ثم بعد ذلك دعا للمؤمنين إلى آخره بما يناسب النازلة، كان هذا هو المشروع. قال: والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. التراويح جمع ترويحة، وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقة، التراويح جمع ترويحة وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وأما في الاصطلاح فهو قيام رمضان جماعة في المساجد، هذا في الاصطلاح. والتراويح سميت بهذا الاسم تراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل أربع. كان السلف رحمهم الله يصلون أربع ركعات ثم يستريحون، ثم يصلون أربعا ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثا، أخذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يصلي أربعا أو كان يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا. فقولها ثم أتت في ثم تدل على التراخي، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه الأربع ثم تراخى. فكان السلف يتراخون ثم بعد ذلك أربعا إلى آخره. قال وقال المؤلف رحمه الله تراويح، تراويح هذه سنة مؤكدة و يدل ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ليالي، فصلاها الصحابة معه ثم تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وكذلك أيضا اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليها. وأهل السنة يذكرونها في مصنفات العقيدة، يعني أهل السنة يذكرونها في مصنفات العقيدة، يعتقدون يذكرونها من معتقدات أهل السنة وجماعة، لأنها البدعة كالرافضة لا يرون صلاة التراويح ويقولون بأنها بدعة عمر.
النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن تمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل. رواه مسلم. أما إذا كان الإنسان والحديث ظاهر في التفسير، الحديث ظاهر في التفسير، وأيضا حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهم فيها أوصال قليل بثلاث، وذكر من هذه الثلاث الإيثار قبل أن ينأى النوم. فهذا نقول بأنه محمول على ماذا؟ نعم، على من يثق بنفسه القيام آخرة. قال وأقله ركعة، هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان عدد الوتر أو عدد ركعات الوتر، يقول أقله ركعة، وهذا دليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم غيره أن الوتر ركعة من آخر الليل، وأيضا الإيثار بركعة ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم غيرهم. ويفهم من قول المؤلف رحمه الله وأقله ركعة أن الإيثار بركعة صحيح وأنه لا بأس به، يعني لا بأس أن الإنسان يوتر بركعة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الإيثار بواحدة، لا يرى الإيثار بواحدة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكيرة، حديث محمد بن سعد القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكيرة. أما هذا الحديث ضعيف لا يثبت. قال: وأكثره 11 ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحد. أكثر يوتر يقول المؤلف رحمه الله 11 لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحد. حيث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر بواحدة، وهذا في الصحيحين. ففي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحد، ففي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا في مسلم. وقد يرد ايضا الايثار بثلاثة عشر، ويقول كالمالك رحمه الله اكثر 11، ويرد ايضا 13. ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. يعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. وايضا ورد ايضا في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها، واختلفهم العلم رحمه الله في ذلك. فقال بعضهم العلم ان اكثر وتر 11، وان هاتان ركعتان فهما سنه العشاء. اكثر وتر 11 ركعة وان هاتان ركعتان فهما سنه العشاء. وقيل بان هاتين الركعتين هما الركعتان اللتان يفتتح بهما صلاة الليل، يعني أكثره 11، لكن هاتان الركعتان هما الركعتان اللتان يفتتح بهما قيام الليل. وقيل بأن المراد بهما سنة الفجر، وقيل بأن هذا محموع التنوع، لأنه تارة يوتر ب11 وتارة يوتر ب13، تارة يوتر ب11 وتارة يوتر ب13. فإذا قلنا بهذا القول فإن الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر بكم؟ ب11. هذا الغالب، فهو غالب على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوتر ب11 ركعة. قال مثنى مثنى، هذه كيفية الإيثار ب11. كيفية الإيثار ب11 أنه يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى، يتقدم يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحد في مسلم. وقد ذكر بعض العلماء رحمه الله كتاب ال11، لكن هذه ما دل عليها السنة. فذكر بعضهم انه يصلي 4 ثم 4 ثم 3، يصلي 4 ثم 4 ثم 3. وذكر بعضهم أنه يسردها سردا 11، تعلمنا الصواب في ذلك بالنسبة للإيثار ب11. وكما ورد أنه يسلم كل ركعتين. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد 11، أو ما كان يزيد في رمضان والعقيل على 11 يصلي 4 3 حسنهن وكلهن، ثم يصلي 4 3 حسنهن وكلهن، ثم يصلي 3 إلى آخره. فهذا نقول يصلي 4 في سنة، ثم يصل عليه الصلاة والسلام شيئا، ثم يصلي 4 بسلمين، ثم يصل شيئا. هذا الأقرب، لأنه كما سبق لنا في مسلم يسلم من كل ركعتين، يعني يسلم من كل ركعتين. فلكي يجتمع الأدلة نقول أنه يسلم من كل ركعتين، كان ما ذكر أنه يصلي 4 ثم 4 ثم 3 أو ما ذكره بعض العلماء يسجد الاحتياطرة جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، أو يسجد الاحتياطرة جميعا بتشهدين وسلام واحد، هذا ما عليه دليل. ثم ذكروا 4 صفات، الاحتياطرة ذكروا لها 4 صفات. الصفة الأولى مثل كما تقدم. الصفة الثانية أن يسرد 10 ثم يجلس ويتشهد ولم يسلم، ثم يأتي بالحادي 10 ثم يتشهد ويسلم. الصفة الثالثة أن يسلم 11 بتشهد واحد وسلام واحد. الصفة الرابعة مثل ما قلنا 4 4 3. فالصواب أن لها صفة واحدة فقط، صواب أن لها صفة واحدة فقط، وهي أن يصليها مثل مثل هذا هو الصواب. قال رحمه الله: وإن أوتر بخمس أو 7 لم يجلس إلا في آخرها. إن أوتر بخمس لها صفة واحدة فقط يكيدها سردا، تصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم يجلس يتشهد ويسلم. فإذا حيث انسلمه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وقبل بخمس لا يدخل بينهن بسلام ولا سلام. في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بسبع وبخمس لا يدخل بينهن بسلام ولا كلام. فإذا أردت أن توتر بخمس فالسنة أن تشربها سردا، إن أردت أن توتر بسبع فذكر المؤلف أحمل لها صفة واحدة، يعني أن تشربها سردا، يعني أن تشربها سردا، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وفي مثل الإمام أحمد رحمه الله لا يدل على صفة ثانية للسبب، يعني أن يسرد 6 ركعات ثم يجلس ثم يتشهد ويقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم. أصبح السبع لها صفة، هل يعيدها سردا شهد واحد وسلام واحد؟ الصفة الثانية أن يسجدها بتشهدين وسلام واحد، بتشهدين وسلام واحد. وهذا حيث عائشة حفظه أحمد صحابة حبان، فإذا كان ثابتا هذا الحديث فيكون السبع تكون السبع لها صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
رحمه الله: وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. تقدم لنا كيفية الإيثار بخمس وبسبع وبـ11، وقلنا إن الصواب فيما يتعلق بالإيثار بخمس أن يسردها سردا، وكذلك أيضا بالسبع كيفية الإتار فيها أن يسردها سردا. لكن ورد صفتان، الصفة الأولى بتشهد واحد وسلام واحد، والصفة الثانية بتشهدين وسلام واحد. وأيضا ذكرنا كيفية الإتار بإحدى عشرة، إذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة فصل في ذلك ما دلله حديث عائشة أن يصلي مثنى مثنى. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله ذكروا صفات إلى آخره غير هذه الصفة، لكن الصواب في هذه المسألة أنه بالنسبة لإحدى عشرة ليس لها إلا صفة واحدة هي التي دللها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الإيثار بتسع، كيف يوتر بتسع إلى آخره، فقال يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. معنى أنه إذا أراد أن يوتر بتسع أن يسجدها سردا، لكن بتشهدين وسلام واحد، بتشهدين وسلام واحد. ولذلك ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، حيث عائشة قالت ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم ولا يسلم، ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما للسلام. وهذا في صحيح مسلم رحمه الله. فهذا الحديث حديث عائشة في تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، في وتر النبي عليه الصلاة والسلام بتسع ركعات، أو ترى في تشهدين وسلام واحد. قال رحمه الله وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، الثانية قل يا أيها الكافرون، الثالثة بالإخلاص، ويقنط فيها بعد الركوع. أدنى الكمال يعني أقل الكمال ثلاث ركعات، وأما أقل الإجزاء فتقدم لنا أن أقل الإجزاء ركعة واحدة، وأكثر وتر أيضا تقدم لنا أن أكثر وتر 11، وهذا هو الهدي الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر ب 11. وقد ورد من حديث ابن عباس بن عائشة كما سبق لنا 13، وذكرنا كيف الجمع بين حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11، وبين ما ورد على الزيادة على ذلك 13. وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. هنا قال المؤلف رحمه الله أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله بسلامين، وهذه هي صفة أولى، يعني إذا أراد أن يوتر بثلاث ركعات فلذلك صفتان، لذلك صفتان. الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة، يعني يوتر بتشهدين وسلامين، فيصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة ثم يسلم. وهذا دل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، حيث ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا أخرجه ابن حبان وقواه الحافظ رحمه الله في الفتح. الصفة الثانية أن يسردها سردا، يعني أن يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. وهذا دل له أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في أخراهن. كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في أخراهن. وهذا أخرجه مالك رحمه الله وابن شيبة والحاكم وغيرهم وصححه النووي. قال المؤلف رحمه الله يسبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة الإخلاص. وهذا دل له حديث أبي بن كعب. طيب هل يوتر بتشهدين وسلام واحد أو لا؟ يعني أنه يوتر كالمغرب هل يفعل ذلك أو لا يفعل ذلك؟ هذا موضع خلاف بين العلم. والصواب أن هذه الصفة مكروهة، يعني أن يصلي ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد كصلاة المغرب تماما. وهذه مكروهة لورود النهي كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. فالنهي هنا عن الإتيان بثلاث أن يوتر فسره بقوله يشبه بصلاة المغرب، يعني أن يوتر بصفة وهيئة كهيئة صلاة المغرب. قال سبح قل يا أيها الكافرون والثالثة الإخلاص. وهذا دليل حديث أبي بن كعب، دليل حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أن يوتر بسبح قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وهذا أخرجه أبو داود وكذلك أيضا النسائي. وأما بالنسبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي أنه أوتر في الثالثة يقول هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في سنة الترمذي، فهذه الصفة أنكرها الإمام أحمد. هذا الحديث أنكره الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا يحيى بن معين، يعني أنكروا هذه الصفة. وعلى هذا يوتر الإنسان بيسبح قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد إلى آخره. قال ويقنت فيها بعد الركوع، يعني يدعو بعد الركوع. والقنوت هذا ورد له صفتان، الصفة الأولى بعد الركوع كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفرائض بعد الركوع. قنت النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض بعد الركوع كما دل لذلك حديث أبي هريرة وأنس وعباس وغيرهم. وما ثبت في الفرض ثبت في النفس. والصفة الثانية أن يقنت بعد الركوع قبل الركوع. الصفة الأولى أن يقنت بعد الركوع، والصفة الثانية أن يقنت قبل الركوع. وهذا دل له حيث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، دل له حيث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وقد أخرجه البخاري أخرجه أبو داود معلقا، أخرجه أبو داود معلقا وكذلك أيضا النسائي وغيرهم. و وهذا حديث في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم الركوع في الوتر قبل الركوع، هذا ورد من حيث بين كعب كما أثبتنا، ورد أيضا من حيث المسعود حيث من عباس، لكن البيهقي رحمه الله ضعف هذه الأحاديث، هذه الأحاديث ضعفها البيهقي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا لمن أحمد زريبة بن منذر قال لمن أحمد لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا لم يثبت القنوت قبل الركوع، إذا لم يثبت القنوت قبل الركوع فإنه يقتصر على القنوت بعد الركوع، لأن العبادات توقيفية. قال بعد الركوع ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، الدعاء المعروف هذا يقوله. وصار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه هو إذا كان يصلي مع جماعة فإنه يقوله بلفظ الجمع، لكن إذا كان يصلي منفردا فهل يقوله بلفظ الجمع أو نقول بأنه يقوله بلفظ الإفراد؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقوله بلفظ الإفراد كما ورد في الحديث اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يقوله بلفظ الجمع حتى ولو كان يصلي وحده فإنه يقوله بلفظ الجمع، يعني لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين. واستحب بعض العلم أن يبدأ قنوته بما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يعني يستحب بعض العلماء أن يبدأ بما ورد عن عمر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. هذا ورد عن عمر وغزال. كذلك أيضا ورد عن عمر أيضا أنه قنت قبل الركوع، فهذا مما يستدل به للصفة الثانية. أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قنت قبل الركوع، وهذا مما يستدل به للصفة الثانية في البيهقي. وعلى هذا نقول أن الإنسان يقنت بعد الركوع كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس، يعني في بعض الأحيان يقنت قبل الركوع في ورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما حديث أبي الوارد في ذلك إنه ضعيف، يعني كما ذكر لمن أحمد رحمه الله والخزيمة وغيرهم قال اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الحديث قد يقول لمن احمد والترمذي حيث الحسن هذا الدعاء، هذا وارد في حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني إلى آخره. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. أما هذا كما أثبت الحديث هذا رجل من أحمد والترمذي غيرهم والنسائي وغيرهم وصححه جم من العلم صحح هذا الحديث كثير من العلم مثل ابن خزيمة رحمه الله بن حبان حاكم وحسنه الترمذي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا يقول هذا الذكر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. أيضا كما أنه ورد عن علي حيث علي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في آخر الوتر يقول هذا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ويجعله في آخر الوتر كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه. ورجعوا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والنسائي فيقول ذلك في آخر الوتر. اللهم صل على محمد. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وردت في حديث الحسن في سنة الترمذي وردت في حديث الحسن اللهم صل على محمد. لكن هذه الصلاة لا تكون في سنة الترمذي ليس في سنة الترمذي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت عن الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا ما دام ذلك نقول بأن الإنسان لا يفعلها كثيرا. يعني في بعض الأحيان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأحيان يترك الصلاة. في بعض الأحيان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الأحيان يترك الصلاة. قال ويمسح وجهه بيديه يعني إذا فرغ من الدعاء إذا فرغت من دعاء القنوت فإنك تمسح وجهك بيديك. وهذا فيه نظر نعم هذا فيه نظر يعني استحباب مسح الوجه باليدين هذا لم يذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول يستحب الرفع دون المسح يعني يستحب الإنسان أن يرفع يديه لكن كونه يمسح بهما وجهه بعد الفراغ هذا ليس مشروعا ليس مشروعا. والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن مسح الوجه باليدين أنكر ذلك وقال ما علمت. الإمام مالك لما سئل عن مسح الوجه باليدين أنكر ذلك وقال ما علمت. نعم أهم. وشيخ الإسلام سني رحمه الله يقول ورد فيه حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة نعم لا تقوم بهما حجة. وقد ورد في ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديثان غيرهما هذان الحديثان لا يثبتان للنبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عمر حديث ابن عباس حديث يزيد بن السائب هذه الحديث لا تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقول لا يشرع للإنسان أن يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الدعاء لا في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة. كل هذا غير مشروع. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هذا فيه نظر في عدم ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال ويكره قنوته في غير وتر. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقنص كلما أوتر، كلما أوتر فإنه يقنص، هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب القنوت، يستحب القنوت كلما أوتر الإنسان، يعني وعلى هذا يستحب لك، يستحب لك أن تقنت كل ليلة، تدعو قبل الركوع كما تقدم لنا أو بعد الركوع أحيانا، تدعو كل ليلة، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وأيضا هو مذهب أبي حنيفة، أخذا بحديث الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. والرأي الثاني أنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من شهر رمضان، يعني أنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من شهر رمضان، وهذا قال به الشافعي رحمه الله، قال به الشافعي، وكذلك أيضا قال به مالك، أيضا مالك، واستدلوا بأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب وفيه ولا يقنط إلا في النصف الثاني، أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أبي بن كعب في سنة داود وفيه ولا يقنط إلا في النصف الثاني، ولكن هذا الحديث هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، وفي هذه المسألة أن يقال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقنط لكن لا يداوم على الوتر، لا يداوم على القنوت، لا يداوم على القنوت، بل في بعض الأحيان يقنط وفي بعض الأحيان يترك القنوت، والذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يروى عنه القنوت في الوتر، لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام القنوت، يعني الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل مثل عائشة وحذيفة وعباس وغيرهم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر، وعلى هذا نقول يسرق الإنسان قنوت الوتر إلا في بعض الأحيان، يعني يكون الغالب على هدي الإنسان أنه ما يقنط، يسرق القنوت، يسرق القنوت، وفي بعض الأحيان يقنط لحديث الحسن ورد عن عمر إلى آخره. وبعض الناس يتوهم أنه إذا ما قنط ما أوتر، أنه إذا لم يقنط لم يوتر، وهذا لا شك أنه خطأ، أم لا شك أنه خطأ، فلنقول بأن الإنسان يترك القنوت إلا في بعض الأحيان، لأن الذي يتأمل كما سلف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في صلاة الليل في الصحيح في الصحيحين وغيرهما يلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوتر بلا قنوت، الذين وصفوا صلاته في الليل ما ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط، وعلى هذا نقول يترك الإنسان قنوت إلا في بعض الأحيان يفعله. أيضا بقينا في مسألة أخيرة تتعلق بالقنوت بالوتر، وهي قضاء الوتر، قضاء الوتر، نقول يستحب للإنسان أن يقضي الوتر، لكن متى يقضي، متى يقضي الوتر، هذا موضع خلاف من أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم بأنه يقضي الوتر بعد طلوع الفجر، وذهب إلى طائفة من السلف وقال به الإمام مالك رحمه الله أنه إذا طلع الفجر ولم يوتر لا بأس أن يوتر وأن يقضي الوتر، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيوتر، حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيوتر، يصبح فيوتر. وأيضا حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها لما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. الوتر الوتر. إن الله زادكم صلاة فصلوها لما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. الوتر الوتر. فقال: إلى صلاة الصبح. فدل على أنه إذا طلع الفجر أنه لا بأس أن يقضي قبل صلاة الصبح. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، لكنه لا يكفي، يعني أخرجه الإمام أحمد الطحاوي إلى آخره، لكنه لا يثبت. والرأي الثاني أنه لا يقضي، يعني إذا طلع الفجر فإنه لا يتمكن من قضائه، يعني لا يتمكن من قضائه. ودليل ذلك ما تقدم لنا من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني إذا طلع الفجر لا يتمكن من قضائه بعد الفجر، لكن يقضيه ضحا ثلاثين. في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر 11 ركعة. وسبق لنا هذا الحديث. فقولها قوله في قول عائشة إلى طلوع الفجر، هذا يدل على أن صلاة الوتر يمتد وقتها إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر. وكذلك أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى. وهذا في الصحيحين. وكذلك أيضا قال عمر ابن عمر يقول: فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وهذا أخرجه البيهقي والحاكم والحاكم. وعلى هذا يقضيه ضحا، يقضيه ضحا، يعني إذا طلعت الشمس وزال وقت النهي يقضيه. بحديث عائشة في مسلم قالت: وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فقولها صلى من النهار 12 ركعة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قضاه ضحا. وكيفية قضائه؟ يقضيه شفعا لا يقضيه وترا. فإذا أراد الإنسان أن يوتر في الليل 11 ثم نام عن ذلك فإنه يصلي من النهار 12. وإذا أراد أن يوتر مثلا 3 ثم نام فإنه يصلي من النهار 4. وهكذا وهكذا. وأيضا حيث عائشة وحيث حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنة الفجر، بل يخفف هاتين الركعتين، يعني يخفف هاتين الركعتين كما سيأتينا إن شاء الله. فالقول بقضاء الوتر بعد طلوع الفجر هذا فيه نظر، فليؤخر الوتر إلى أن تطلع الشمس وترتفع ثم ذلك يقضيه كفر. قال رحمه الله تعالى: ويكره قنوته. قال: ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. هل يقنت في الفرائض أو لا يقنت في الفرائض؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا مكروه، أما هذا قال به أيضا أبو حنيفة، وعند مالك والشافعي أنه يقنت، عند مالك والشافعي رحمه الله أنه يقنت في الفجر، في صلاة الفجر. فهذان رأيان، هذان رأيان، الرأي الأول أنه لا يقنت إلا للمؤلف رحمه الله قيد ذلك بأن تنزل بالمسلم نازلة، والرأي الثاني أنه يقنت، أنه يقنت، ولكل منهما دليل، لكل منهما دليل. أما الذين قالوا بأنه لا يقنت، الذين قالوا بأنه لا يقنت، فاستدلوا على ذلك، استدلوا على ذلك بأنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت إلا في النوادر فقط. النبي عليه الصلاة والسلام قنت يدعو على رحل ودكوان وعصية، وأيضا قنت أيضا يدعو للمستضعفين من المؤمنين في مكة، اللهم أنجل وليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجل وليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام إلى آخره. فالقنوت الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في النوازل، في الفرائض لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت إلا في النوازل. الرأي الثاني أنه يقنت الفجر، قلنا هذا قال به الإمام مالك الشافعي، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، يعني لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا قال الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم صححه الحاكم. وهذا أجاب عنه العلماء رحمه الله في جوابين. الجواب الأول عدم ثبوت، عدم ثبوت هذا الحكم. والجواب الثاني على فرض ثبوته وأنه ثابت، فإن المراد بقوله في قول أنس لم يزل يقرد حتى فارق الدنيا، إن المراد بذلك هو إطالة القراءة، إطالة القراءة. والقنوت في اللغة العربية يطلق على معاني، يعني يطلق على معاني، فالمراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام لإطالة القراءة، وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث محمود وحديث راسه للنبي عليه الصلاة والسلام قال أسفر بالفجر فإنه أعظم، فإنه أعظم الأجر. المراد بالإسفار هنا ماذا؟ إطالة القراءة، يعني كما قال الصحابي رحمه الله أن يدخل في صلاة الفجر بغلس ثم يطيل القراءة حتى يسفر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر. طيب قال إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض، يعني إذا نزل للمسلمين نازلة غير الطاعون. شفنا المؤلف رحمه الله الطاعون بما سيأتي أن الطاعون أنه شهادة فلا يدعى برفع الشهادة. فيقول المؤلف رحمه الله إذا نزلت بالمسلمين نازلة يقنت الإمام. وهذا كما تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حيث ابن عباس، حيث أنس، حيث أبي هريرة، قنت النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا المستضعفين من المؤمنين، ولما دعا على أحياء من العرب على ذكوان ورعل وصيف دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل بالمسلمين نازلة فإن الإمام يقف. طيب وما المراد بالنازلة؟ ما المراد بالنازلة التي يحنث من أجلها؟